اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في المقام الثاني من الموضع الثاني في إجزاء الأوامر الظاهرية الممتثلة عن الأوامر الواقعية، هل تجزي عنها أو لا تجزي؟ المصنف رحمة الله عليه أوقع الكلام أولاً عن الأوامر الظاهرية التي تحاول أن تعالج المتعلق والموضوع. الأوامر الظاهرية التي تحقق لنا، تنقح لنا، تثبت لنا وجود الموضوع. هذه الأوامر، هل أن امتثالها، هل أن الإتيان بالمأمور به على طبقها يجزي عن الأمر الواقعي؟ إذا تبين لنا ذلك أن هاي الأوامر الظاهرية كانت مخالفة للواقع، يجزي أو لا يجزي؟ إذن محل كلامنا تلك الأوامر الظاهرية التي تريد أن تنقح لنا، تثبت لنا الموضوع، أو تنقح لنا، تثبت لنا المتعلق. في هذا القسم حديثنا، في هذا القسم المصنف هم قسم إلى شقين. الشق الأول الأصول العملية. في باب الأصول العملية قال نحكم بالإجزاء. لماذا نحكم بالإجزاء؟ على أساس قاعدة الحكومة، على أساس الحكومة نحكم بالإجزاء، لأن أدلة الأصل العملي، أدلة هذا الأمر الظاهري، أفادتنا فائدة عظيمة في الحقيقة، فإنها أوجدت فردا جديدا للطهارة اللي إحنا نسميه الطهارة الظاهرية، وبذلك وسعت دليل شرطية الطهارة، طهارة الثوب أو البدن في الصلاة، فصار ذاك الدليل واسع يشمل هم الطهارة الواقعية هم الطهارة الظاهرية. فإذا انكشف لك الخلاف قبل مرحلة انكشاف الخلاف، أنت حقيقة كنت واجد لشرطي الصلاة وهو الطهارة الظاهرية. بعد ليش تعيد؟ ماكو داعي للإعادة. الطبيعي أن نحكم بالإجزاء في حالات الأصل العملي. وأما خلصنا من الأصل العملي، إذن لابد أن نذهب إلى الشق الثاني. الشق الثاني هو الأمارات، يعني أمارة اعتمدت عليها في إثبات المتعلق أو في إثبات الموضوع، اعتمدت عليها لكي أثبت من خلالها وجدان الصلاة لشرط الطهارة في ثوبي أو في بدني. خب هذا شرط في المتعلق، أو اعتمدت على أمارة لأثبت من خلالها جزءا في المتعلق، اعتمدت على البينة على أنني أتيت بالركوع في أثناء الصلاة أو بالسجدة الثانية في أثناء الصلاة، اعتمدت عليها في ذلك، نقحت إذن من خلال هاي الأمارة المتعلق، أو نقحت من خلالها الموضوع، أعتق رقبة، الأمارة قامت على أن هذه رقبة، أطعم فقيرا، الأمارة قامت على أن هذا فقير، فإذن الأمارة ثبتت لي الموضوع أو ثبتت لي المتعلق وأنه كامل من حيث الأجزاء والشرائط. هاي الأمارة إذا اعتمدت عليها وامتثلت، بعد ذلك انكشف لي أنها كانت مخالفة للواقع. في هذه الحالة ما هو العمل؟ كافي هذا المقدار الذي جئت به أو أنه غير كافي؟ في داخل الوقت يعني يجب علي أن أعيد، في خارج الوقت يجب علي أن أقضي أو لا يجب؟ هذا هو سؤالنا. المصنف رحمة الله عليه لكي يجيب عن هذا السؤال راح يقسم الأمارة إلى على أساس يتحدث على أساس النظريتين في باب الأمارة. في باب الأمارة توجد نظريتان في باب حجيتها، توجد نظريتان أساسيتان معروفتان. النظرية الأولى هي التي تبني على أن حجية الأمارة من باب الطريقية، يعني الأمارة تهدف إلى أن تكشف لك الواقع وتقول لك في هذا المورد واقعا صلاتك متوفرة على الطهارة، في ذاك المورد المولى واقعا حكم بالوجوب، في مورد الفلاني المولى واقعا حكم بالحرمة. يعني عندما يأتيك أخبار خبر الثقة ويقول لك أن العصير العنب إذا غلا حرم عليك، شنو مقصود هاي الأمارة؟ المولى هم إجش قال لي خذ بخبر الثقة، صدق الثقة واعمل بقوله. شنو معنى هذا؟ معنى هذا خبر الثقة اللي دي يحاول أن يكشف لك عن الواقع ويكون طريقا لك إلى الواقع، ويحاول هذا الخبر أن يثبت لك الواقع، أنت اعمل به، صدقه واعمل على أساسه. فليس للأمارة من دور إطلاقا إلا الكاشفية عن الواقع والطريق للواقع، ليس لها دور إلا هذا. هذه النظرية نسميها بنظرية الطريقية في باب تفسير حجية الأمارة. يعني المولى قال أن الأمارة التي كشفت لك عن الواقع اعمل بها، خذ بها، اعمل بها. هذا المبنى نسميه مبنى الطريق. هذا المبنى الأول، وهذا مبنى مشهور الإمامية، والمصنف أيضا يذهب إلى هذا المبنى، يقول الأقوى هو الطريق. هناك مبنى آخر في باب الأمارات هو مبنى السببية، ومبنى السببية يذهب إليه تقريبا عامة أبناء العامة وعلماء العامة، يذهبون إلى أن الأمارة سبب. شو معنى سبب؟ معنى سبب أن قيام الأمارة على وجوب، على حرمة، على طهارة، تؤدي إلى، تحدث، توجد مصلحة في فعل المكلف، توجد مصلحة على طبق مؤداه. إذا الأمارة قلت لك يجب الدعاء، فإن الدعاء يصبح ذا مصلحة شديدة، توجد هناك مصلحة، ستوجد هناك مصلحة. على أي أساس؟ ببركة قيام الأمارة. وإذا أمارة قالت لك بحرمة معينة، حرمة العصير العنبي إذا غلا، العصير العنبي إذا غلا حتى إذا لم يكن محرما ولم تكن فيه مفسدة، فإن قيام الأمارة على حرمته يؤدي إلى وجود المفسدة الشديدة في العصير العنبي الذي يغلى. السببية هم على قسمين، على شكلين، هذا ما يأثر في مقامنا، لكن شيء أقوله. السببية الأشعرية والسببية المعتزلية، وإن كان كل منهما يحاول أن يبعد السببية الأولى عن ساحته ويتهم الطرف الآخر بها، لكن هكذا معروف أن الأشاعرة قالوا أصلا لا توجد أحكام، هكذا معروف، وإن أنكر بعض الأشاعرة ذلك، قالوا لا توجد أحكام واقعية في اللوح المحفوظ، وإنما الأحكام توجد بعد أن تأتي الأمارات والأصول والطرق، يعني بعد أن تجينا الأدلة تقول هذا واجب ذاك حرام، حينئذ تجعل الأحكام. لماذا تجعل الأحكام طبقا للأدلة؟ لأن الأدلة ستولد ملاكات ومصالح في الأحكام، في الأفعال، وتتبعها الأحكام. فقبل أن يأتي الدليل يقول لي يجب الدعاء ما كان أكو وجود، وإنما عندما جاء الدليل وجد في الدعاء ملاك شديد، مصلحة شديدة، فجعل المولى حق المولى بوجوده. وهكذا هاي سببية أشعر. وأما المعتزلة فقالوا توجد أحكام، ما يصير نقول ماكو أحكام واقعية، وإلا الأدلة من القرآن والسنة جاءت لتخبرني عن أي شيء. توجد أحكام، إذن توجد أحكام، ولكن في كل مورد سيأتيني دليل على خلاف ذلك الحكم الواقعي سينقلب ذلك الحكم، سيتغير ذلك الحكم، لأن ذلك الدليل سيؤدي إلى وجود مصلحة غير ذلك المصلحة اللي أدت إلى ذاك الحكم الواقعي، سيؤدي إلى وجود مصلحة جديدة في الفعل على طبق مؤدى تلك الأمانة، سيوجد مصلحة، وهذه المصلحة ستكسر تلك المصلحة التي أدت إلى الحكم الواقعي وتبقى لوحدها في الميدان، فيتغير الحكم لطبقها. وكان الحكم هو الإباحة في العصير العنب الذي غلا، الآن بعد هاي بعد أن اجتني الأمارة وإجاني الخبر أو قال هذا العصير حرام، سوف توجد مفسدة شديدة تكسر عدم المفسدة. ما كان أكو مفسدة، مولا كان في الواقع حاكم بالإباحة، ما كان أكو مفسدة في شرب العصير العنب الذي يغلي، لكن لما جاءتني الأمارة وقالت هذا حرام صارت هناك مفسدة شديدة في شرب العصير العنبي، فحكم المولى بضبط هذه المفسدة بالحرمة. لاحظ كيف؟ هذه هي السببية المعتزلة. السببية الأولى سببية بشعة لا يمكن القبول بها، ولذلك تقاذفها الطرفان فيما بينهم، لكن المعروف أنها سببية أشعرية، ومتأخر الأشاعرة يرفضون هذه السببية على كل حال. لكنهما يلتقيان في أن الأمارة توجد سببا تحدث ملاكا وتحدث مصلحة في مؤداها، في الفعل الذي مطابق لمؤداها، في ذلك الفعل الذي قامت على وجوبه على حرمته. وهكذا هاي النظرية. أقول فتشي من باب الزيادة، هذا طبعا تقسيمها إلى أشعرية ومعتزلية هم زيادة، كان فتشي أقول من باب الزيادة من باب الفائدة. هناك نحو آخر من السببية ذهب إليه بعض علمائنا ونسميه بالمصلحة السلوكية، الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وتبعه عليه المحقق النائين رحمه الله. المصلحة السلوكية ماذا تعني؟ تعني إن قامت هناك أمارة على وجوب ما، إن قامت هناك أمارة، أمثل بالمثال الواضح، إن قامت هناك أمارة على إباحة فعل ما وأنت وافقتها عملا، يعني سلكت جعلت سلوكك على طبقها، فإن قيام الأمارة زائدا السلوك والعمل على طبقها سوف يوجد مصلحة تكفي هذه المصلحة موازية، وبقدر تلك المصلحة التي ضاعت عليك بسبب هذه الأمارة. تلاحظ كيف؟ لما قامت الأمارة على الإباحة كان الحكم في الحقيقة هو الوجوب، حكم صلاة الجمعة هو الوجوب. اجتني أمارة، اجاني خبر ثقة قال لي صلاة الجمعة مستحبة، أنا هم تركت صلاة الجمعة المستحبة، صليت الظهر، هاي الأمارة ضيعت علي تلك المصلحة الموجودة في صلاة الجمعة. إذن ينبغي على المولى عز وجل أن يتدارك الموقف. كيف يتدارك الموقف؟ بهذا النحو، هذه الأمارة التي ضيعت عليك
المصلحة الموجودة في صلاة الجمعة ستولد، لكن مو بنفسها، لا، قيامها زائدا عملك على أساسها. القيام مع العمل، مجيء الأمارة زائدا سلوكك، راح يولد مصلحة بقدر ما ضاع عليك من المصلحة، يجعل في صلاتك مصلحة بقدر ما فاتك من المصلحة، بقدر هاي سماها بالمصلحة السلوكية، المصلحة التي توجد بسبب سلوك المكلف طبقا للأمارة. لاحظ كيف هذا نحو من السببية، هذه سببية لكن مختلفة عن تلك السببية، مختلفة عن تلك السببية. هاي السببية هم لا تغير الواقع لكي تبتلي بالتصويب. مشكلة تلك السببية الأشعرية والمعتزلية أنها تغير الواقع وتؤدي إلى التصويب، بينما السببية السلوكية لا تؤدي بنا إلى التصويب. طب حينئذ، هاي من باب الفائدة، حينئذ تعال مع إلى بحثنا. إذا تبين لي خطأ هذه الأمارة، والأمارة الآن نتحدث عنها هي قد أتت لتنقح وتثبت إما وجود المتعلق كاملا، وإما تحقق لنا الموضوع. فهذه الأمارة انكشف خلافها للواقع، أنها مخالفة للواقع، مجزئ عملي على طبقها أو ليس بمجزئ. يقول المصنف طبقا للمبنى الأول للنظرية الأولى، وهي نظرية الطريقين، طبقا لتلك النظرية لابد أن نحكم هنا في باب الإجزاء بعدم الإجزاء. الأحكام الظاهرية التي هي من سنخ الأمارات، يعني في باب الأمارات هي حجية الأمارة، إذا تبين لنا خلا أنها مخالفة للواقع فإن القاعدة فيها هو عدم الإجزاء، إلا إذا أجانا دليل خاص وقال بالإجزاء. ليش؟ السبب مركب من أمرين. الأمر الأول، هنا فقدنا عنصرا كنا قد استخدمناه في باب الأصول العملية، وهو عنصر الحكومة. هنا لا توجد حكومة، لا حكومة، لدليل حجية الأمارة على دليل الشرطية، حتى يقدر يوسع من دليل الشرطية أبدا ما عندنا حكومة، وذلك لأن دليل حجية الأمارة معناه الطريقي، معناه أن هاي الأمارة طريقك إلى الواقع وتكشف لك عن تحقق المتعلق، يعني الشرط أو الجزء واقع، يكشف لك عن ذلك. هي تقول لك، والمولى قال لك صحيح ابني، صحيح، هي تقول لك وقولها صحيح هكذا، اعمل على ما تقول لك، هي صادقة في كشفها عن الواقع. تقول لك أن ثوبك طاهر في الواقع، طاهر، طهارة حقيقية، متوفر على الطهارة الحقيقية، هو لم يتنجس حقيقة، لم يتنجس. هي تقول لك الأمارة ذلك، خبر الثقة أو البينة البينة التي شهدت بطهارة ثوبه، تقول لك ثوبك لم يتنجس حقيقة، لم يتنجس ولم تقع عليه قطرة الدم. فهي تريد أن تخبرك عن الطهارة الواقعية ووجود الطهارة الواقعية في حالتك، ولا تريد أن توجد لك طهارة ظاهرية أبدا. ولذلك نقول أن دليل حجية الأمارة أن هذا الدليل لا يثبت لنا أكثر من هذا المقدار. يقول ترى الأمارة تكشف لك عن الواقع وأنت امشي على كشفها، امشي على كشفها. هاي منجزة ومعذرة عليك، منجزة عليك ومعذرة لك، ما بيها أكثر من هذا يا إخوان، ما بيها. يا لا تريد أن توجد فردا جديدا اسمه الطهارة الظاهرية، هي لا تنزل الطهارة المشكوكة لك منزلة الطهارة الواقعية، يعني توجد لك طهارة لا لا، ليس الأمر كذلك. هي قالت أكو طهارة حقيقية الآن، فتبين لنا أننا بعد ذلك تبين لنا أننا صلينا بثوب نجس وأنها كانت غير مطابقة للواقع، وأن صلاتي كانت بثوب غير ظاهر واقع، وأن الشرط لا، وأن الشرط لم يكن متوفرا، وأن الجزء لم يكن متوفرا. إذن لابد أن نبني على عدم الإنسان، هاي من ناحية. النقطة الثانية، النقطة الثانية، لو كنا نقول أن هذه الأمارة ستستحدث مصلحة تلغي ملاك الحكم الواقعي، تلغيه، تكسيره، وتجلس هذه المصلحة مكانه بحيث الغرض المولوي من التشريع يتأمن كاملاً، لكنا نقول أيضا نعم الحمد لله هناك مصلحة واقية والغرض تحقق. لكن هنا نبني على عدم السببية، نبني على عدم وجود مصلحة في مؤدى الأمارة خاصة بها غير مصلحة الواقع. فبهاتين النقطتين لا محيص إلا أن نحكم بعدم الإنسان، هذا بناء على الطريقة
الثانية.
النقطة الثانية هذه،
الثانية بعد نحكم بليس ليش؟
لا، قلنا لا توجد مصلحة، بعد ما حكيت بالسببية.
هاي النقطة الآخر
اللي هي شنو؟
اللي قلت إذا انكشف، إذا الإمارة كانت هي مصلحة جديدة.
لا، أنا شنو قلت أنا؟ قلت ولا توجد مصلحة بناء على الطريقية، ولا توجد مصلحة، وبالتالي لم يتأمن غرض المولى. أحسن، هو هذا كلامي، نبني على الطريقية. خب الآن نجي للثاني، هذا كله بناء على الطريقية. إذن بناء على الطريقية نبني على عدم الإنسان، لأنه لا توجد طهارة ظاهرية، ما فإذا لا حكومة، ما عندي توسيع لدليل الشرطية، ولا توجد مصلحة في يعني الأمارة لا توجب وجود مصلحة، لا تستحدث مصلحة على طبقها في فعل المكلف، ولذلك نقول بعدم الإنسان. وأما السببية، بناء على السببية، بناء على السببية يقول المصنف نحتاج إلى بحث ثبوتي وبحث إثباتي. خلنا نجي إلى الثبوتي، نقول هسه ابتداء خلنا نحكيها إجمالا وبعدين راح أفصل. إذا هاي الأمارة ولدت لك مصلحة، سببية الأمارة معناه قيام الأمارة يولد مصلحة، خلي المولى يحكم على طبقه. إما أنه أصلاً ما كانت أكو أحكام واقعية، الأحكام راح توجد على طبق الأمارات، بعد ما أكو عندك أمارة مخالفة للواقع، كل الأمار الواقع هو ما أدت إليه الأمارة، شلون نعمة بها هاي الأمارة بعد؟ أو لا، الأمارة راح تغير الواقع، إذا انكشف خلافها أنها مو مطابقة للواقع، المصلحة التي استحدثتها تنكسر وترجع مصلحة الواقع. إذا في حالة قيام الأمارة أكو مصلحة قد استحدثت ووجدت، وهاي المصلحة راح تكون هي مصلحة الواقع، لو راح تكون هي الجالسة في مكان مصلحة الواقع، تكسر مصلحة الواقع. إذن ينبغي أن نقول شنو رأيكم؟ بالإجزاء، ينبغي أن نقول بالإجزاء، حسنتم، لابد أن نبني على الإجزاء. كل المصلحة اللي تدعو إلى الوجوب قد تحققت، ماكو بعد ملاك آخر وغرض آخر غيرها في حالة قيامها.
الواقع ينتفي،
الواقع راح ينتفي، على طبقها، الواقع راح يسجل على طبقها. نعم، بناء على السببية المعتزلية، بناء على هذه السببية، إذا قامت الأمارة وانكشف بعد ذلك خلافها، حينئذ راح تروح الأمارة وتروح مصلحتها وترجع مصلحة الواقع. لكن كانت في زمان وجودها كانت هي الفاعلة والمصلحة مالتها أنا حصلتها، أمنتها تماما، الغرض المولوي أنا أمنته. نعم زالت المصلحة بعد ذلك، لكن المهم في ذلك الوقت أن كل المصلحة حصلتها. فإذا لابد أن نقول بالإجزاء، ولكن هذا إذا كانت المصلحة التي استحدثتها الأمارة وافية بتمام مصلحة الواقع، نفس مصلحة الواقع إذا مو زيادة. أما إذا كانت وافية ببعض المصلحة، بعض المصلحة مو كلها، يعني أوجدت مصلحة أقل من مصلحة الواقع وبقى بعض المصلحة مالت الواقع، ذاك البعض هم كون القسمة نقول يمكن تداركه أو لا يمكن. إذا يمكن تداركه وكان تداركه واجبا لو مستحبا، أي وين أخذناها؟ نفسها أخذناها في الاضطراري، مو صحيح؟ فإذا يمكن تداركه وكان واجبا، هذا سويناها هناك الصورة الثالثة، ناس سويتها ثانية، سويتها ثانية تبع عند المصنف أظن سواها ثانية. أي على كل حال يمكن تداركه والتدارك واجب، إذا لابد أن نقول بعدم الإجزاء هنا. أما إذا أمكن تداركه والتدارك مستحب نقول بالإجزاء، لا يمكن تداركه ذلك المقدار المتبقي من مصلحة الواقع هم نقول بالإجزاء، فقط في هذه الصورة لا نقول بالإجزاء. لا ممكن، هذا كله في مرحلة الثبوت. وأما في مرحلة الإثبات إحنا والأدلة، إذا التزمنا بالسببية الأدلة ماذا تقول لنا؟ يقول المصنف الأدلة تقول لنا بالإجزاء. ليش؟ اعتمادا على الإطلاق، فإن الأدلة كل الأدلة، أنت ارجع إلى أدلة البينة وأدلة خبر الثقة، لن تجد روحا وريحا، لم تجد إشارة بطرف خفي إلى وجوب الإعادة أو وجوب القضاء، لم تجد. وبالتالي نقول هذه مطلقة لم تشر إلى الإعادة والقضاء، فالأصل فإذا الإطلاق يقتضي عدم وجوب الإعادة والقضاء. وهذا الإطلاق يا إخوان مقامي زين. إذا تم الإطلاق فبهذه يعني الدليل اللفظي وتمت مقدمات الحكمة. أما إذا واحد إجا ودغدغ في ذلك وأورد وأشكل قال لا أنا الإطلاق ما يجري، لأن أهم دليل على حجية خبر الثقة ما هو؟ السيرة، والسيرة لا أو قبل الأدلة اللفظية، لكن قال هذه ليست في مقام البيان من حيث وجوب الإعادة والقضاء، فحينئذ ما عندي إطلاق، قد سبت الإطلاق، لازم وين أرجع؟ للأصول العملية، والأصل العملي الجاري هنا هو البراءة، البراءة عن وجوب الإعادة والبراءة عن وجوب القضاء، لأن هذا شك في أصل التكليف بوجوب الإعادة وبوجوب القضاء. إذا تسمحوا لي أبدا قليلا إذا ما أعلم سؤال. شك بالتكليف ولذلك نجري البراءة، أصل التكليف هل تجب الإعادة؟ شوفوا أنا وظيفتي طبقا لمسلك السببية كانت وظيفتي الصلاة مع هذا الثوب، وهذه الصلاة حققت لي المصلحة، الصلاة أفترض أنها حققت لي المصلحة ولو جزء من المصلحة، حينئذ هل تجب علي؟ هل يوجد وجوب الآن؟ هل بعد أن اتضح لي الخلاف، هل أن المولى عز وجل حكم علي بوجوب الصلاة مع الطهارة الواقعية الحقيقية؟ هذا شك في أصل التكليف. هل هناك وجوب للإعادة الآن؟ هذا شك في أصل التكليف. و وإلا سابقا ذاك كان هو الحكم الملقى في عاتقي، ذاك هو الحكم الفعلي الموجود عندي، ذاك هو حكمي الفعلي. لاحظون كيف هذا قبل أن ينكشف الخلاف كان ذاك هو الحكم الفعلي. الآن هل هناك تشريع من المولى علي بالإعادة لو لا؟ هذا مشكوك، تنطبق عليه البراءة.
المولى
عندي
يقين أنه الواقع يقول بالطهارة الواقعية.
اي لكن هذا الواقع تبدل، لكن هذا الواقع تبدل. هذا الواقع صحيح كان اكو طبقا كذا قبل ان تجيني الاماره، كان قلنا اكو حكم واقعي وكذا، لكن هذا الواقع تبدل وتغير الى وفق ما ادت اليه الاماره. فاذا لم تكن عندما جاءتني الاماره ما كانت الصلاه بالطهاره الواقعيه هي المتعلقه في ذمتي، صارت الصلاة بهذا الثوب هي المتعلقة في عهدتي. بعد أن انكشف الخلاف راح أشك هل أنه يجب علي، الآن شك في أصل الوجوب، هل يجب علي أن أؤدي الصلاة مع الطهارة الواقعية لو لا؟ راح يصير هذا الشك في أصل الوجوب. لاحظون كيف؟ لأنه نبني أعتقد تطبقون مسلك الطريقية، طبقوا مسلك السببية وقولوا ذاك الحكم راح ببركة الأمارة، والأمارة أوجدت واستحدثت مصلحة على طبق مؤداها، أدت إلى كسر ذاك الملاك الأصل اللي كان وزوال حكمه، وأجلست مكان ذلك الحكم هاي الأمارة حكما جديدا. حينئذ بعد أنا ما مطالب بذاك الحكم، زال. أحسنتم، هو هذا. نعم، على وفق هذا التفصيل لازم نفصل، على وفق هذا التفصيل نقول تلك المصلحة المتبقية ما هو مقدارها، لأنه مرة نقول أنها أوجدت تمام المصلحة، أوجدت مصلحة مقابلة لكل مصلحة الواقع فبها، مرة نقول أوجدت جزءا من المصلحة والباقي مستحب هم فبها، الباقي لا يمكن أن أحصله حتى لو أعدت الصلاة هم فبها ونعمة، لكن لو كان الباقي يمكن تداركه وهو شديد جدا حينئذ لا بد من الإعادة أو القضاء. قال قدس سره، وهذا بخلاف. الآن بدأ يتحدث عن الشق الثاني وهو قيام الأمارات، أمارة تثبت لك تحقق المتعلق أو تحقق الموضوع. وهذا بخلاف ما، شوف التعبير المصنف رحمه الله شلون يعبر، هو لو قال إن الأمارة ونخلص تماما كل شيء يصير واضح. شوف تعبيره، وهذا بخلاف ما كان منها من الأوامر الظاهرية بلساني أنه ما هو الشرط واقعا، ما هو الشرط أو ما هو الجزء واقعا، يعني بلسان الحكاية عن الواقع هكذا، أمر ظاهري يريد أن يقول لك أن الموجود في الحقيقة والواقع هو هذا، هكذا يريد أن يخبرك هذا الأمر الظاهري، كما هو لسان الأمارات فلا يجزي. تدري ليش اختار هذا التعبير؟ حتى يقول لك ليش لا يجزي، لأنه لا حكومة في المقام، لأنه لا توجد طهارة ظاهرية، فرد جديد للطهارة اسم الطهارة الظاهرية بناء على هذا اللسان. راح يوضح، فإن دليل حجيته، حيث دليل حجية هذا الأمر الظاهري، أنا أشوف تعبير هذا بمسامحة، فإن دليل الحجية هو نفس الأمر الظاهري، الحجية هي نفسها هي الأمر الظاهري. على كل حال الواضح راح يصير ها المطلب، أحسن إذا نقول شيء كلش واضح، فإن دليل حجية الأمارة، فكون نقول كما فإن دليل حجيتها، زين هكذا لازم نكون. أسا دليل حجيتها إذا رجعنا للأمارة كل زين، فصل دليل حجيتها. إذا رجعنا للأمر الظاهري عبارة بها مسامحة، إذا رجعنا للأمر الظاهري، لأن الأمر الظاهر ها الأمر الظاهري ونفس حجية الأمارة. أي فإن دليل حجية الأمارة، خلينا نقول هكذا، فإن دليل حجية الأمارة يعني فإن دليل الأمر الظاهري هكذا، فإن دليل الأمر الظاهري حيث كان بلساني أنه أن العمل واجد لما هو شرطه الواقعي، قاعد يقول لك ثوبك ترى حقيقة مشتمل على الطهارة، حقيقة ليس بنجس. إذن ما أكو جعل لطهارة ظاهرية حتى يصير توسع في دليل الشرطية. فبارتفاع الجهل تبين أن الثوب كان نجس، ينكشف أنه لم يكن كذلك، لم يكن واجدا للشرط الواقعي، بل كان لشرطه فاقدا، كان العمل فاقد لشرطه وهو الطهارة الحقيقية الواقعية. هذا بناء على الطريقية، تلاحظ هذا على ما يقول، هذا عدم الإجزاء في باب الأمارات على ما هو الأظهر الأقوى، هم أظهر هم أقوى في الطرق والأمارات. هاي الواو تفسيرية، هاي الواو تفسير الطرق نفس الأمارات. نعم نعم، البعض يبني على وجود فرق بين المصطلحين، بين الطرق والأمارات. قالوا الطريق معناه الأمارة إذا كانت في باب الأحكام، والأمارة معناها الأمارة أو الطريق في باب الموضوعات، هكذا. بس هذا اصطلاح، إيش قد المقدار الآن؟ الآن بعد عادة لا يلتزمون بهذا المعنى، يعبرون الطرق والأمارات بمعنى واحد. هذا على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق والأمارات، من أن حجيتها، حجية الطرق والأمارات، ليست بنحو السببية، وإنما هي بنحو الطريقية والكشف عن الواقع، وليست سببا لوجود مصلحة ملاك في مؤداها. هذا بناء على الطريقية. وأما بناء عليها، على السببية، شو معنى السببية؟ وأن العمل بسبب أداء أمارة، يعني قيام أمارة على، بسبب أداء أمارة إلى، يعني بسبب قيامها على وجدان شرطه أو شطره أو جزئه، أن العمل واجد لشرطه أو جزئه. أنت من صليت، صليت بثوب طاهر، قامت الأمارة على أن عملك وهو الصلاة واجد للطهارة، وأن العمل يصير حقيقة، هذا العمل اسم أن، يصير خبرها، يصير حقيقة صحيحا كأنه واجد له لذلك الشرط أو الجزء، مع كونه فاقده، والحال أنه فاقد له، لكنه بناء على السببية، بناء على السببية، يعني أن العمل بسبب أداء أمارة إلى شرطه سوف يصير ذلك العمل واجد للشرط حقيقة، وإن كان فاقد له لكن سيصير واجدا له في الحقيقة بناء على السببية هذا. وأما الشرط بناء فيجزي، هذا جواب الشرط، فيجزي لو كان الفاقد في هذا الحال كالواجد معه، هاي معه كالفاقد معه، هذه معه. عندنا في نسخة الفاقد له، يعني نسخة السيد المروج رحمة الله عليه له، نسخة الأصلية مال الطبعة الأولى مالته له، فيصير له يعني للشرط، الفاقد له للشرط والنظر والجزء، زين فاقد له. وأما معه، هذا معه بعد شنو المن الرجاح؟ أنا شفت مو مهمة عنده، أنا شفت الشيخ اللنكراني رحمة الله عليه مرجع معه قايل مع هذا الفقدان، شفت معنى عبارته، مع هذا الفقدان، مع هذا الفقدان، يعني تجي ترهم العبارة، تجي ترهم. فيجزي لو كان الفاقد مع هذا الفقدان، وهو فاقد يعني في هذا الحال، في حال قيام الأمارة، كالواجد، كالفعل الواجد للطهارة الحقيقية. شنو يعني كالواجد؟ في كونه، في كون الواجد وافيا بتمام الغرض، تمام المصلحة، فإنه يجزي. ولا يجزي في صورة لو لم يكن كذلك، يعني وافيا بتمام الغرض، ولا يجزي ويجب الاتيان بال... شنو معنى لا يجزي؟ يعني ويجب الاتيان بالواجد. هاي صورة ثانية، الآن سوينا صورة ثانية سابقا في الاضطرار، سوها صورة ثالثة أحسنت. ويجب الاتيان بالواجد يعني بالقضاء أو الإعادة، بالواجد للشرط أو الجزء، لكي تستوفي لاستيفاء الباقي. إن وجب استيفاء الباقي، وإلا إن لم يجب لستحب استيفاء الباقي، فنقول بالإجزاء. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، هذا مع إمكان استيفائه استيفاء الباقي، وإلا إذا لم يمكن استيفاء الباقي فلا مجال لإتيانه. مرة ثانية أعيد أو أقضي، لا مجال لإتيانه، لأنه أنا أقدر أستوفي، بعد شنو مرة ثانية أصلي؟ هاي المصلحة المتبقية راحت انتهت. كما عرفت في الأمر الاضطراري، قال المصنف: ولا يخفى، هذا كله في البحث الثبوت بناء على السببية، الآن البحث الإثبات بناء على السببية. ولا يخفى أن قضية أن مقتضى إطلاق دليل الحجية على هذا لو بنينا على السببية هو الاجتزاء، الإجزاء هو الاجتزاء، الاجتزاء بموافقته بامتثاله، بموافقة الأمر الظاهري يعني بامتثاله. أيضا كما كنا نقول بذلك في التكليف بموافقة التكليف الاضطراري، يقول هذا فيما إذا أحرزنا، إذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف والطريقية، إذا أحرزنا أن الحجية أن صحيح الحجية هو الطريقية، أو بنحو الموضوعية والسببية، إذا أحرزنا السببية في جعل الحجية، هذا هو الموقف في مسألتنا منهما. وأما إذا شككنا في ذلك وظلينا محتارين، لو شك الأصولي ما أدري شو أقول، أقول بالسببية أقول بالطريقية، ما أدري ما هو الموقف، لابد من تفصيل الكلام فيه، يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.